أمانة ومسؤولية، وعلى أبنائنا الطلاب الأعزاء في معهد اللغة العربية دور كبير وأمانة ومسؤولية حين يعودون إلى أوطانهم بعد أن هيأ الله لهم فرصة الالتحاق بجامعة أم القرى والتزود بقدر من الثقافة الإسلامية والعربية. هذا الدور يتمثل في وجوب عنايتهم بلغة القرآن الكريم والقيام بتعليمها لناشئة بلادهم بعناية وإخلاص، وأن يعملوا جادين على دراسة الأدب الإسلامي ونشره بكافة الوسائل، والله يجعلهم جنودا لدينه ويكتب لهم التوفيق. أمل ورجاء. وبعد هذه المحاولة لإلقاء الضوء على مفهوم الأدب الإسلامي ومقوماته، فإنه لا يسعدني أن أطالب كبار الأدباء الإسلاميين بأن يحددوا تعريفا دقيقا للأدب الإسلامي، وأن يعملوا جادين لتأصيله ويتفقوا على مناهجه ومعالمه لتكون أكثر وضوحا لدى الدارسين والباحثين. وحبذا لو قامت جامعة أم القرى بهذا الدور العظيم لاتصاله الوثيق برسالتها، فتعقد في رحابها وتحت إشرافها ندوة عالمية للأدب الإسلامي وقضاياه، تضم كبار المشتغلين بالأدب والمهتمين به في العالم الإسلامي. طريقة تدريس نص من الأدب الإسلامي. أما الجزء الأخير من المحاضرة فهو: كيف نقوم بتدريس الأدب الإسلامي؟ أيها الطلاب الأعزاء، حين تقومون بتدريس الأدب الإسلامي يلزم ربط دروسه بالأحداث الإسلامية في القديم أو الحديث وما أكثرها، ذلك لأن الأدب سجل دقيق لتلك الأحداث، إلى جانب أنه يتأثر بها ويؤثر فيها، وكل موضوع أدبي مرتبط بحدث منها غالبا، فقد يتصل ببدء الدعوة الإسلامية أو بالهجرة أو بالصراع بين المسلمين والمشركين أو بالغزوات أو بالفتوحات أو بالحروب الصليبية أو بعصر الإسلام في الأندلس أو بمقاومة التتاري أو بنكبة فلسطين أو بعهد الخلافة العثمانية أو بالإسلام في العصر الحديث. وعند معالجة أي موضوع أدبي يلزم إلقاء الضوء على عصره قدر الإمكان، وعلى الظروف المتصلة بالموضوع ومناسبة النص الأدبي وعلاقته بالحدث الذي قيل فيه، كي يدرك الطلاب تطور تلك الأحداث الإسلامية ودور الأدب والأدباء فيها. ولا ننسى أن النصوص هي محور دراسة الأدب. وعند تدريس نص من الأدب الإسلامي عليكم اتباع الخطوات المرعية في طريقة تدريس النصوص بعامة، مع مراعاة الحرص على اختيار النص الجيد الهادف والتركيز على المبادئ والقيم والأهداف الإسلامية التي يتضمنها النص. فمثلا إذا اخترنا قصيدة بانت سعاد للشاعر كعب بن زهير، والتي مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول، والتي يقول فيها: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيظ وترتيل. تمهد بسؤال يهيئ أذهان الطلبة للدرس ويوحي بموضوع القصيدة، وذلك كقولك: إذا أخطأ شخص في حق آخرين ثم أدرك ما وقع فيه من خطأ وشعر بأنه أجرم في حقهم وندم على ما قدم من إساءة، فما الواجب عليه؟ وسيكون جوابهم: عليه أن يعتذر إليهم. وهنا تعرض عنوان القصيدة على الطلبة وتدونه على السبورة، ثم تتناول مناسبة القصيدة في صورة مناقشة، كي يعرف الطلبة ما كان يدور من صراع أدبي إلى جانب الصراع المسلح بين المسلمين والمشركين في صدر الإسلام. وتعرفهم بشخصية كعب بن زهير وتلقي الضوء على حياته وشاعريته وموقف كعب بن زهير من المسلمين وتهديد الرسول صلى الله عليه وسلم إياه وإهداره دمه لما قال من شعر يحارب به عقيدة المسلمين، ثم رجوع كعب إلى الصواب وإدراكه ما وقع من خطأ وإسلامه وإنشاده قصيدة الاعتذار هذه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذاره ومنحه إياه بردته وشهرة القصيدة في دنيا الشعر. ثم تعرف الطلبة بأدب الاعتذار وأنه دليل على كرم الخلق ورجوع صاحبه إلى الحق واعترافه بالخطأ، وأن من يقبل الاعتذار أكرم خلقا وأطهر نفسا. ثم تعرض النص على الطلبة مكتوبا بخط جميل على السبورة أو في لوحة أو في الكتاب المقرر، وتبدأ قراءة النص أمامهم قراءة صحيحة نموذجية، ثم تقسم القصيدة إلى أفكار تتمثل كل فكرة في بيتين أو أكثر، وتطلب من طالب أو اثنين أو ثلاثة قراءة المقطع الأول من القصيدة وتناقشهم في معاني أبياته وفي توضيح معاني الكلمات اللغوية، وتسجل المفردات ومعانيها على السبورة إن لم تكن مدونة في الكتاب، ثم تشرح لهم معنى الأبيات. وخير الشرح ما لم يكن إلقائيا وإنما يكون عن طريق الحوار والمناقشة وإشراك الطلاب معك دائما، وفي إيضاح معاني الكلمات الصعبة تضع الكلمة في جملة مفيدة من تعبيرك تقرب إليهم إدراك معناها، ثم توجه إلى الطلبة عدة أسئلة لمساعدتهم على فهم الأبيات، ولتكن الأسئلة منوعة وشاملة لجوانب الأبيات، وهكذا تفعل في معالجة كل مقطع من النص مع العناية بالصور الفنية وإبراز ما في الأبيات من جمال بلاغي. وحبذا لو طالبت عقب الانتهاء من دراسة كل مقطع أن يضعوا عنوانا مناسبا له يعبر عن مضمونه، وستجد عندهم أكثر من عنوان تختار أدقها وأفضلها وتبين لهم سبب الاختيار. وبعد الانتهاء من دراسة النص مقطعا مقطعا وإيضاح كافة جوانبه اللغوية والأدبية وكشف ما في عباراته من صور فنية جميلة، تطلب من الطلبة قراءته تباعا، وكل طالب يقرأ مقطعا من النص ثم يليه الآخر، وهكذا مع الحرص على ضبط الأبيات وتوجيههم إلى تصوير المعنى وتمثله خلال قراءة النص. ويجب توجيه الطلبة إلى عدم مقاطعة زميلهم حين يقرأ أبياتا ويحدث منه خطأ أثناء القراءة حتى ينتهي من قراءته، ثم تسألهم عما وجدوا في قراءته من أخطاء وهل أدركوا هم الصواب. وهنا تشجع المجدين الذين يناقشون ويسألون ويجيبون ويتفاعلون معك في الدرس، ولتكن مناقشتك في النص عادلة وموزعة على الطلاب حتى تتيح الفرصة لهم في القراءة والمناقشة. وعندما يقرأ الطلبة أبيات القصيدة يحسن أن تبدأ بالطلبة الممتازين ثم يليهم المتوسطون ثم الضعاف، حتى يسمع طلاب الفصل النص صحيحا سليم النطق جيد الإلقاء ممن يسبقونهم في القراءة قدر الإمكان. وبعد ذلك توجه إلى الطلبة مناقشة عامة في جوانب النص تعنى فيها بربط الأبيات ومعانيها بالعقيدة وبالأخلاق وبالمعاني الإسلامية، وأن يكون ذلك محورا لأكثر دروسك لغرس الفضائل والقيم الإسلامية في نفوسهم. ويستحسن مقارنة بعض أبيات القصيدة بما يماثلها في المعنى من أبيات أخرى، وتطلب من الطلبة الموازنة بينهما وتفضيل أيهما مع التعليل لذلك. وأؤكد أن خير الدروس وأبقاها في أذهان الطلاب وفي نفوسهم ما كان عن طريق الحوار والمناقشة، فلا يكن دورك إلقائيا، بل تكمل لهم الناقص من إجاباتهم وتصحح الخطأ فيها، ثم تقدم إليهم ما لا يعرفون من معلومات في الوقت المناسب. وأخيرا، تطلب من الطلاب حفظ النص، ولا يجوز مطالبتهم بحفظ أي نص أدبي إلا بعد دراسته وفهمه جيدا، وتدريبهم على قراءته قراءة جيدة صحيحة. وما أجمل وأنفع استخدام وسائل الإيضاح السمعية والبصرية لخدمة النصوص الأدبية، كالاستعانة بشريط مسجل عليه القراءة الجميلة السليمة للنص، أو تعليق لوحة في الفصل مكتوب عليها أبيات مختارة منه بخط جميل، لتبقى الأبيات ومعانيها ماثلة في أذهان الطلاب. وهكذا تمضي في تدريس كل نص من نصوص الأدب الإسلامي. إنه بمقدار حبك لهذا الأدب الإسلامي، وغيرتك على دينك الحنيف ولغة القرآن الكريم، وبمقدار إخلاصك في عملك، تكون استفادة طلبتك منك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كتب الله لكم التوفيق، وجعلكم من جنود الدعوة الإسلامية في أوطانكم، ومن حماة لغاتها. وبعد، فإن أدبنا الإسلامي في هذا العصر أصبح ضرورة لإثبات شخصيتنا وبناء حاضرنا الفكري والثقافي ومستقبلنا، ولأنه أحد الوسائل الهامة لدعم عقيدتنا ومبادئنا، ولحماية مجتمعنا الإسلامي من تلك التيارات الوافدة التي تهب علينا من مختلف الثقافات والآداب المعادية للإسلام الذي شرفنا الله بالانتساب إليه. فنحن المسلمين لم ندخل التاريخ بأبي جهل ولا بأبي لهب، ولكن دخلناه بتعاليم الإسلام وبأخلاق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين. ولم نفتح الفتوح بحرب البسوس ولا بداحس والغبراء، ولكن فتحناها ببدر والقادسية واليرموك وعين جالوت. ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع، ولكن حكمناها بالقرآن الكريم. وكفى الأدب الإسلامي شرفا أنه من نبع القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم المراجع: القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد، أدب الدعوة الإسلامية للدكتور مصطفى يونس، الأدب الديني للدكتور زاكي المحاسني، الإسلام والشعر للدكتور سامي مكي العاني، الأغاني أبو الفرج الأصفهاني، دراسات في الأدب الإسلامي للدكتور سامي مكي العاني، دراسات في أدب الدعوة الإسلامية للدكتور محمود حسن زيني، السيرة النبوية لابن هشام، شعر الفتوح الإسلامية للدكتور نعمان القاضي، شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه للدكتور يحيى الجبوري، المحاضرة الثانية: التراث والمعاصرة، وئام لا خصام، للأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة، محاضرة ألقيت في 24 من شهر جماد الآخرة عام 1407 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى الحق الناطق بالصدق، وعلى آله وأصحابه النجوم الثواقب الذين بأيهم اقتدينا اهتدينا. وبعد، القديم والجديد. الصراع بين القديم والجديد صراع يمتد إلى زمن بعيد، لأنه يعبر عن معنى الحياة ومحاولة الإنسان التكيف مع بيئته ومشاكلة عصره. ويشتد هذا الصراع في فترات التطور الاجتماعي والسياسي وما يصاحبهما من تطور فكري، بسبب انقسام المجتمع فريقين يتبادلان الريبة والظنة. فريق يندفع في تطوره ويغلو في تصور المعاصرة، فيحاول التحلل من كل ما يمت إلى القديم، وآخر يتشبث بالماضي بكل ما لديه من قوة، مفضلا الانطواء في عالمه، يجتر ما لديه من زاد فكري. وكلا الفريقين يخطئ في حق نفسه وحق مجتمعه عليه. فالقديم والجديد عنصران مهمان من عناصر الحياة، فليس هناك جديد بلا قديم، ولا يعرف قديم بغير جديد. والتجدد لا يعني التغيير المطلق، بل يعني حدوث تطور في بعض العناصر المكونة للوجود مع بقاء الهيئة الأصلية والأساس القديم. ولا تصح الحياة النفسية لمجتمع إلا بالتمازج والتفاعل بين القديم والجديد. إن العلاقة بين القديم والجديد في وجه من وجوهها علاقة زمنية، فالزمن يحتوي بالضرورة على ماض وحاضر ومستقبل. فإذا قلنا المعاصرة، وجب أن تكون متصلة بما قبلها، بحيث تنشأ علاقة جدلية بين الماضي والحاضر تقوم على الأخذ والعطاء، أو علاقة شرطية يكون فيها القديم شرطا لقيام الجديد. على الرغم من أن الباحثين يجعلون معنى المعاصرة ألا يتأخر الإنسان عن زمنه ولا يتقدم عليه، وإنما يعيش فيه ويتكيف به، ويجعل من وسائله عناصر تزيد التصاقه بالحاضر. ولكن هذا المعنى لا يتحقق إلا إذا استمد الإنسان من قديمه عناصر يعيد تشكيلها وفقا لحاضره، مع إيجاده أشياء لم تكن موجودة. وهذا القول لا يصح فقط على المعارف الأدبية والعلوم الإنسانية، بل يصح أيضا على العلوم الطبيعية التي نحس فيها تغيرات هائلة. وعلى الرغم من ذلك، يجعل العلماء للقديم فيها دورا لا ينكر، وأساسا للبحث والنظر ثم البناء عليه. وإذا كنا قد استخدمنا اصطلاح القديم حتى الآن بدلا من التراث، فذلك لأن القديم هو المعنى الأصيل للتراث من جهة، ولأنه نقيض الجديد لغة، وإن لم يناقضه معنى ووجودا، بعد أن أدركنا البعد الزمني الذي يربط بينهما. مفهوم التراث. واصطلاح التراث ليس اصطلاحا ميسور التحديد متفقا عليه كما يبدو لأول وهلة، ولكنه موضع خلاف شديد بين الباحثين. فإذا قلنا بصورة عامة، إنه تراكم كمي لزمن ماض في ظواهره العلمية والثقافية والاجتماعية، وجدنا من يتساءل: وأين التراث الديني؟ وآخر يقول: إن التراث يتضمن العقلية والأسطورية والروحية والمادي والجاهلية والإسلامي. وفي التراث الديني نجد السنية والشيعية والمعتزلية والصوفي، فأي تراث نقصد؟ وهل كل عناصر هذا التراث لم تتوقف عند مرحلة تاريخية معينة وظلت فعالة متصلة حتى عصرنا الحاضر؟ بل إن مفهوم التراث يختلف اختلافا شديدا عند الذين يدعون إلى العلمانية والتحررية والحداثة وأصحاب الفكر الماركسي والوجودي. ومن الطبيعي أن يكون هذا المفهوم عند كل هذه الفئات مغايرا لما وقر من معنى في عقول السلفيين، وتنحصر أسس الاختلاف في المفهوم بين القبول الكامل للتراث والرفض المطلق، وبين جعله شيئا خارج التاريخ والنظرة إليه بوصفه عنصرا في بنية الكيان العربي المسلم، وبين استرجاعه للتسلي بقراءته وإحيائه للبناء على قواعده والاستلهام من أصوله. وبين رميه بالجمود والثبات ونفض أيدينا منه وإعادة ترتيب العلاقة بين أجزائه وتعريضه لمبدأ الانتقاء. وفي هذا الخضم الزاخر من اضطراب المفاهيم كيف يتم لقاء التراث والمعاصرة، وكيف يمكن أن يكون بينهما وئام لا خصام؟ بداية التنافر. لقد تعرض العرب منذ عهد الحملة الفرنسية على مصر والشام في أواخر القرن 18 الميلادي، تعرضوا لهزة عنيفة كانت بداية التنافر بين مفهومي التراث والمعاصرة، إذ فتحت منافذ الحضارة الغربية لتتسلل إلى حياة الأمة العربية المسلمة، فظهر التناقض واضحا بين حياة مزدهرة متحضرة في ظاهرها وحياة يرين عليها الخمول والتخلف بعد أن ظلت حبيسة الاحتواء العثماني لا يكاد يسمح لها بالتطور في علومها وصناعاتها أو في عناصر ثقافتها، ولا يتيح الأخذ بأسباب المعاصرة ووسائلها. فلما شدت الحملة الفرنسية الانتباه إلى حضارة الغرب ظهر هذا التمزق بين الاستمساك بالتراث والعكوف عليه دون غيره أو الأخذ بالمعاصرة على نمط غربي بسبب الانبهار بالحضارة الغربية بكل ما فيها من مظاهر براقة ووسائل مريحة وتقدم هائل في الحياة الاقتصادية وفي الصناعات والفنون، حتى وقر في عقول بعض أسلافنا في ذلك الزمان أن تخلفنا راجع إلى انطوائنا على تراثنا، وأنه لا سبيل إلى التقدم بغير قطع ما بيننا وبين ماضينا بكل ما فيه من تراث والأخذ بأسباب الحضارة الغربية. وربما لم يقل رفاعة رافع الطهطاوي إمام أول بعثة طلابية مصرية أرسلت إلى فرنسا في أوائل القرن 19 الميلادي وأحد رواد حركة المعاصرة أو التجديد في العصر الحديث، ربما لم يقل هذا المعنى صراحة، ولكنه كان كامنا في كتاباته وفي كثير من إشاراته، وظل في اتجاهه الفكري العام يصل ما بين التراث والمعاصرة ويحاول أن يعقد بينهما علاقة تلاؤمية. وصار على نهجه رواد كثيرون من أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وخير الدين التونسي. فإذا تقدمنا في الزمن إلى فترة الربع الأول من القرن 20 الميلادي وجدنا جيلا يتطلع إلى الفكر الغربي في انبهار، ويتمثل الحياة الأوروبية بكل ما فيها من عناصر الخير والشر أو سمات الجدية والانحلال، ويغرق في هذا التمثل الذي تقوده إليه المعاصرة ممزقا كل وشائج اتصالها بالتراث. ولنتأمل ما قاله سلام موسى في كتابه اليوم والغد، يقول: كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي في الأدب كما أزاوله، فهي تتلخص في أنه يجب أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا، فإني كلما ازدادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني، وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي بها وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها. إن هذا الاعتقاد بأننا شرقيون قد بات عندنا كالمرض، ولهذا المرض مضاعفات، فنحن لا نكره الغربيين فقط ونتأفف من طغيان حضارتهم فقط، بل يقوم بذهننا أنه يجب أن نكون على ولاء للثقافة العربية، فندرس كتب العرب ونحفظ عباراتهم عن ظهر قلب كما يفعل أدباؤها المساكين أمثال المازني والرافعي، وندرس ابن الرومي ونبحث عن أصل المتنبي، ونبحث عن علي ومعاوية ونفاضل بينهما ونتعصب للجاحظ. وليس علينا للعرب أي ولاء، وإتمام الدرس لثقافتهم مضيعة للشباب وبعثرة لقواهم. انتهى كلامه. طه حسين والتيار المستغرب. ولم يلبث الدكتور طه حسين أن أصدر بعد سنوات قليلة من ظهور كتاب سلام موسى، أصدر كتابه مستقبل الثقافة في مصر، ليرسم فيه سبيل النهضة العلمية الحديثة. وقد رأى أن السبيل الوحيد لهذه النهضة هو أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم، لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها. وهو يؤكد في أكثر من موضع في كتابه الانتماء إلى حضارة البحر الأبيض المتوسط. ولما كانت النهضة الأوروبية الحديثة قد قامت في أدبها على أساس التراث اليوناني واللاتيني، دعا طه حسين إلى تعليم اللغتين اليونانية واللاتينية، لا في الجامعة وحدها بل في التعليم العام قبل كل شيء. ولا شك في أن هذا التيار المستغرب يدعو صراحة إلى الانقطاع عن التراث العربي الإسلامي والارتماء على عتبات الفكر الغربي، ويسوغ العودة إلى تراث لا توجد بيننا وبينه أدنى صلة، وهو في معظمه نتاج وثنية ضالة مضلة. قد وجد من ينكره إنكارا عنيفا، لا بدعوى المحافظة على القديم لأنه تراث ينبغي أن نتعبده، بل لأنه تدمير للشخصية العربية المسلمة واجتثاث للانتماء. وقد هاجم إبراهيم عبد القادر المازني في كتابه قبض الريح، هاجم ترويج طه حسين للحياة الغربية والفكر الغربي. وصنفه الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، صنفه ضمن المتفرمجين الخطرين على العروبة والإسلام، وحدد ثلاثة أصول قام عليها كتاب طه حسين، وهي: أولا، الدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها بها وقطع ما يربطها بقديمها وإسلامها. ثانيا، الدعوة إلى إقامة شؤون الحكم على أساس مدني لا دخل فيها للدين، وهي دعوة صريحة إلى العلمانية. ثالثا، الدعوة إلى إخضاع اللغة العربية لسنة التطور ودفعها إلى طريق ينتهي باللغة الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم إلى أن تصبح لغة دينية فحسب، كالسريانية والقبطية واللاتينية واليونانية.
من فضلك تابع بقية المادة.